فكنا قد انتهينا في بحث علو الهمة إلى الكلام على أن من خطائر عالي الهمة وكبير الهمة صيانة النفس وشرف النفس ومعرفته بقدر نفسه. وذكرنا أنه يعني هناك بعض الفروق يلزم إيضاحها لأنها قد تلتبس في هذا المقام على بعض الناس. فذكرنا الفرق بين شرف النفس والطيب، وقلنا إن شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فهو يرضأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك، بخلاف التيه فإنه خلق يتولد من أمرين: إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. فيتولد من بين هذين التيه، يعجب بنفسه ويحتقر غيره فينتج مولود التيه. أما شرف النفس فإنه مولود بين أبوين كريمين شريفين هما إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا خفيفا. فهو كعبد من عباد الله يرى أنه ينبغي أن ينزه نفسه لانتسابه إلى سيده، ينبغي أن يصون نفسه عن الوضاعة والكفة والدناءة. يتولد بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. أما الفرق بين صيانة النفس وبين التكبر، لأن الخير قد يكون دقيقا على كثير من الناس بحيث يصبح شغله الشاغل في نظرته إلى الناس هو محور حياته، هو يدور حول نفسه: فلان لم يحترمني، فلان لم يعظمني، فلان لم ينقذني، فلان. فكل حياته وكل علاقاته وكل مشاكله تنشأ بسبب أنه يحوم حول نفسه، يدور حول نفسه، ونفسه هي قطب الراحة في حياته. فهذا قد يلتبس وقد يظن بعض الناس أن هذا من صيانة النفس. كلا، صيانة النفس هناك فرق يعني شديد بين صيانة النفس وبين التكبر على خلق الله تبارك وتعالى. كصائن نفسه مثل رجل لبس ثوبا جديدا نقي البياض نفيسا، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فيطوله عن الوسخ والغبار والطبوع وانواع الاثار حتى يبقي على بياضه ونقائه وصفائه. فلذلك هو يتعزل ويهرب من المواضع والاماكن التي قد تلوث يعني ثوبه، فلا يسمح باي اثر او طبع او لوث ان يعلو ثوبه. وبفرض ان يصيبه شيء من ذلك فإنه يبادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره وتطهير نفسه. هكذا هذا هو نفس مثال الشخص الذي يطول دينه وقلبه، فهو يجتنب طبوع الذنوب وآثار الذنوب، فإن لها في القلب طبوعا وآثار أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. لكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من موال التلوث ويحترف من الخلق ويتباعد من مخالطتهم، بتعبير أدق يبتعد من مخالطة الذين يلوثون قلبه أو يعكرون إيمانه أو يجذبونه إلى الأرض، لأن باعتبار أنه إذا خالط من في دينهم ضعف وما ليس عندهم ورع ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى، فإنه يخشى منهم تماما كما يخشى من مخالطة من يكون في ثيابهم الدماء أو الشحوم أو غير ذلك من الأشياء التي إذا جاور الإنسان يعني صاحبها قد يصيبه منه شيء. بخلاف صاحب علو الهمة فإنه بخلاف صاحب الكبر فإنه وإن شابه هذا وجه الشبه بينهما هو التحرز والتجنب، لكن صاحب الكبر والعلو في الأرض يفسد بالعلو وباجتناب الناس ان يعني يعلو رقابهم وان يتعزز عليهم وان يجعلهم تحت قدمه. اما هذا الذي يطول نفسه فانه يعني يتحرى المواضع التي قد تلوث قلبه فيتكرم ويتعزز عن ان يعني يواقعها كي لا تلوث قلبه وايمانه. فهذا هو صيانة النفس. اما الكذب فهو اثر من اثار العجب والبغي، ينشأ من قلب امتلأ بالجهل والظلم، فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار الأدنية لا معاملة الإيثار ولا الإنفاق. ذاهب بنفسه فيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه في الإنعام. لا ينطلق لهم وجهه ولا يسأهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم. لا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا وظهورا. ذكرنا أيضا الفرق بين التواضع وبين المهانة. فإن الفرق بين التواضع والمهانة هو أن، وطبعا هذه الفروق كما ذكرنا الأسبوع الماضي أساسا هي من كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتواضع يتولد ما بين أمرين، يتولد بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ودعوة جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. فيتولد من ذلك خلق التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعياده. فلا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتلالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواته. وذكرنا مثالا ضرب من قبل في يعني هذا الشخص الذي يقبل المذلة والمهانة في سبيل حظوظ نفسه وشهواته. قلنا ان العلماء ضربوا مثلا، قالوا ان مثل هذا كمثل الكلب ذهب الى يعني الاسد ويشتكي له انه سماه باسم قبيح، قال ان كلمة كلب هذا اسم قبيح، فانا اريد منك ان تغير اسمي. فيعني آلته الاسد من ذلك، فلما راى اصراره قال اذا اعطيك هذا القطعة من اللحم وتبقى يعني تحركها فترة من الزمن، وطال عليه الوقت حتى جاع. ولما بدأ يجوع قال وأي شيء اسم كلب، ما الكلب إلا اسم حسن جميل، فأكلها. فالشاهد أن يغلب الإنسان يعني الخفيف الهمة والدنيء طبعه ويعني ويهين نفسه ويقبل الدناء والخسة في سبيل حظوظه وشهواته. مثال هؤلاء يعني السفل الذين يتواضعون من أجل نيل شهوته. مثلا تواضع المفعول به للفاعل، هذا نوع من المهانة والخسة والدناءة لا يمكن أن تجامع شرف النفس وصيانتها. تواضع كذلك تواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل الحظ منه. المرغوثين يتواضعون في مهانة ومذلة لرئيسهم من أجل أن ينالوا منصب، ينالوا مكافأة، ينالوا شيئا مطلبا من مطالب وحظوظ النفس. فهذا كله يدخل في صفة الضعة لا في صفة التواضع. الضعة وزنها ايه؟ فعل. الضعة وزنها فعل يا اهل اللغة العربية. نعم اصل ضعة. انا اسأل حتى نعيد الكلمة والاصلية ونفهم معناها. ضع الأصل الفعل ايه؟ ها؟ وضع. يبقى الفاء هي الواو، يبقى الفاء محذوفة، ما ينفعش تقول دع، لكنها على. على ضع بوزن على، لأن الفاء محذوفة وهي الواو. ها؟ فالشاهد أنها لأنها مأخوذة من كلمة ايه؟ وضع، يعني وضع نفسه. الضع مأخوذة من وضع، من الايه؟ الدناءة والضع والمذلة والمهانة. فهذا كله يدرس تحت الضعة لا تحت التواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع لكنه يبغض الضعة والمهانة. يقول صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفرق التالي هو الفرق بين المنافسة والحسد. الفرق بين المنافسة والحسد، فالمنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك. ترى غيرك فيه صفة من الصفات الكاملة، فأنت تنزع نفسك إلى منافستي وتبادرك إلى أن تتحلى بهذا الكمال. فأنت تنافسه حتى تلحق به، تنافسه حتى تلحق به لأنه يسبقك أو تجاوزه إذا كنت أعلى همة منه. فإذا هذه ثمرة المنافسة في هذه المطالب العالية ثمرة من ثمار شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أمر بالتنافس تكريم. وفي ذلك يعني مثل الجنة ومثل النعيم الذي فيها يحق لكم أن تتنافسوا فيه، فأمر وتكليف بالتنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصلها من الشيء النفيس، المنافسة مأخوذة من النفاسة، الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى. هذه النفس تنافس النفس الأخرى في حصول هذا الشيء النفيس. وسمة هذا التنافس في أمور الآخرة أن الإنسان يفرح إذا شاركه غيره فيه، وهذا الحقيقة يعني أمر مهم جدا بالذات بين طلبة العلم أو بين طالبي المقاصد الأخروية الذين كبرت همهم، كما ذكرنا من قبل الكبير الهمة لا يرضى ولا يقنع بما دون الجنة، أي شيء أقل من الجنة لا يقنع به. واضح؟ فمن ثم هو يريد الآخرة. واضح؟ فما دام يعني الناس الذين سبقون في مجالات الخير كالدعوة والتعليم وطلب العلم وغير ذلك من الأمور الخيرية ما داموا يريدون الآخرة تستقيم لهم الأمور. لماذا؟ لأنهم محضوا نياتهم للآخرة. إذا دخلت الدنيا ولو تحت ستار الدين يقع التحاسد المذموم والتنافس المذموم المحرم. لماذا؟ في هذه الحالة إذا حصل تنافس على الجاه على الشهرة حتى يتحدث الناس بأن فلان كذا وفلان عالم وفلان عابد وفلان كريم أو سخي أو قارئ القرآن إلى غير ذلك من هذه المقاصد، ما دمت انحرفت به عن يعني بالنية عن الآخرة إلى الدنيا فهنا يقع التحاسد. فالذي يشعر بصفة الحسد إذا وجد أخاه يبادره في التسابق في طلب العلم أو في عبادة أو شيء، هذا دليل على مرض في قلبه، ومع أن دليل أن يبكي يفضحه أنه يريد الدنيا لا يريد الآخرة، لأن الآخرة واسعة وفسيحة تتسع للجميع. الدنيا لأنها ضيقة لا يتحمل الناس بعضهم بعضا إذا طلبوا الدنيا، ولذلك الدنيا دائما شأنها أنها تفرق الناس. نجد الناس بينهم من الود والمحبة والروابط القوية شيء عظيم جدا، فإذا اشتركوا في تجارة أو اشتركوا في مشروع تجاري في الغالب، طبعا قد تكون هناك استثناءات وده شيء نادر، في الغالب أنها تؤول بهم إلى الخصام والتنافس المحرم والتحاسد وفساد ذات المال في الغالب، هذه طبيعة الدنيا أنها تفرق. أما إذا أرادوا الآخرة فهي توحد، الآخرة توحد. واضح؟ فيعني النفس السليمة والقلب السليم يفرح إذا تنافس مع غيره في أمور الآخرة، لا يشعر بحزن ولا بحسد ولا يتمنى زوال النعم عن الآخرين. لماذا؟ يعني إذا كان الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يعلم الناس أو يربيهم هو كل ما هو جل يعني هدفه أن هو تعبيد الناس لربهم عز وجل، أن يسلكوا طريق الطاعة. فإنسان إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يحب أن يشاركه ولا هو كل همه أن يسوقه من الجنة ولا الهداية، فكيف يعني يحسبهم إذا من الله عليهم بالهداية؟ لا، الداعية يحب أن كل الناس تسلك هذا الطريق للآخرة، وحتى ولو سبقوه لا يجد في نفسه، قد يحبكه ذلك المنافسة المشروعة التي أمرنا بها لا حذر إلا في اثنتين. لكن أن يقع تنافس مذموم الذي فيه التنافس على الجاه وعلى الشهرة وعلى كذا، فهذا معناه أن خرجنا من الآخرة إلى طلب الدنيا، ومن ثم يأتي شؤم طلب الدنيا من الخطام والفساد وغير ذلك. فالنفس الشريفة تفرح إذا شاركها غيرها في التنافس في صفات الآخرة وأعمال الآخرة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض لاشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، يعني هم يتنافسون ومع ذلك يحض بعضهم بعضا عليه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال الله تعالى: فاتبقوا الخيرات، وقال أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعمر هو عمر ولا نقول اكثر من عمر. ينافس ابا بكر رضي الله تعالى عنه افضل البشر على الاطلاق بعد الانبياء عليه السلام. كان عمر يطمع في ان يغلب ابا بكر مره ويسبقه الى اي باب من ابواب الخير، فلم يظفر بسبقه ابدا مع شده شرسه، وهو عمر رضي الله عنه لم يستطع ابدا ان يسبق ابا بكر الى اي فعل من افعال الخير. كلما يشرع في شيء يفاجئ بان الرزق سبقه اليه. ونحن نذكر الحديث حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنه يوما، يعني سؤال امتحان فجائي مفاجئ، فقال: من اصبح منكم اليوم قائما؟ طبعا يتعين عليهم الجواب لان الرسول يسال عليه الصلاه والسلام. فقام ابو بكر فقال: انا. فقال: من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقام ابو بكر فقال: انا. قال: من شيع منكم اليوم جنازه؟ فقال ابو بكر: انا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال ابو بكر فقال: انا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا ادخله الله الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصديق يعني الاكبر رضي الله تعالى عنه لم ينل هذه المرتبه وهذه المنزله، وهي كونه افضل اولياء الله على الاطلاق، افضل ولي على الاطلاق هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، لم ينلها بالاماني ولا بالكسل ولا بالعجز، وانما نالها بالمجاهده وبالمنافسه في الخيرات بحيث لم يسبقه احد رضي الله تعالى عنه. فعمر مع حرصه على مسابقته لم، وطبعا لو ان الرسول يحتمل والله اعلم انه لو سال اسئله مزيده ربما ايضا لم يجب الا ابا بكر رضي الله عنه. لو سال من قام الليل، من فعل كذا وكذا وكذا من افعال الخيرات، فالغالب والله تعالى اعلم انه كان سيقول انا دون غيري او يشارك غيره فيه. فلما علم عمر رضي الله عنه انه اي عمر قد استولى انه اي ابا بكر استولى على الامامه، استولى على الامامه يعني تمكنت منه خصال الامامه في الدين وتمكن منها، رفع رسوخا شديدا في خصال الامامه في الدين وتمكنت منه هذه يعني الخصال واستقرت في شخصه. فلما علم انه قد استولى على الامامه قال عمر لابي بكر: والله لا اسابقك الى شيء ابدا، والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال أيضا: والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. فالمتنافسان كعبدين بين سيدهما، بين هذا سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محبه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده، ولله المثل الأعلى. أما الحسد فخلق نفس ذميمة وضيعة ساحقة ليس فيها حرص على الخير، وهذه النفس قد تمكن منها العجز والمهانة حتى إنها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العلم. الحاسد عدو عن الله سبحانه وتعالى وعدو قدر يعني قدر الله عز وجل واختياره، فكل همه ليس همه ان يكون مثل الشخص الذي يحسده كما هو الحال في الغصه، لكنه كل همه ولا يستريح قلبه الا زوال النعمه عن المحسود، فهو عدو نعم الله كما يعني قال العلماء. فهو يتمنى ان تزول من عند غيره، ربما يتمنى ان تحل فيه وربما يتمنى ان تزول وحسب، المهم ان يرى في الاخرين صفة العدل والفقر كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك الحسد لا يمكن ان يكون خلقا من اخلاق المؤمن، الحسد صفة من صفات الكفار كما قال تبارك وتعالى ايضا: وان ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين له الحق. فالحسود عدو النعمه متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمه متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره ان يعلو عليه ويحب لحاقه به او مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب الخطاب غيره حتى يساويه في النقصان، واكثر النفوس الفاضله الخيره تنتفع بالمنافسه، فمن جعل نصب عينيه شخصا من اهل الفضل والسبت فنافته انتفع به كثيرا، فانه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه، هذا لا يذم. لماذا؟ لاننا امرنا بالمنافسه في الامور الاخره وفي امور الدين، امرنا بالمنافسه يعني، ونحن امرنا ايضا الى ان ننظر دائما الى من هو فوقنا في الدين، وننظر الى من هو اسفل منا في الدنيا، تنظر الى من فوقك في الدين حتى تقتدي به واستحبك همتك الى منافسته، واضح في الخيرات، فتنظر الى من هو اعلى منك، هذا هو الميزان الصحيح. الناس الان ينظر الى من هو اسفل منه في الدين، بعض كثير من الناس خاصة عوام الناس اذا كلمته مثلا لماذا تجلس امام التلفاز وترى كذا وكذا من الاشياء المحرمة، لماذا تشتغل بالشطرنج والنرد والطاولة والدومينو وغير ذلك من هذه الاشياء، يقول مش احسن غيرنا بيقعد بيجلس على المقر يعني يغتاب الناس وياكل لحوم الناس واعراض الناس، وينظر الى من هو اسفل منه، لا ينظر الى من هو اعلى منه، لكن لم ينظر الى غيره الذي يقوم الليل ويحفظ القران ويحضر مجالس العلم، لا، دائما تجد من علامات خف الهمه انه ينظر في الدين الى من هو اسفل منه، وربما تحرك قلبه حسدا على من هو اعلى منه في الدنيا، والدنيا لا يعني العاقل لا يحسد على الدنيا، كما قال بعض السلف يعني من احسد، هل احسد مؤمنا يعني اتاه الله شيء من الدنيا وقد اعد الله له الجنه فما تساوي هذه الدنيا بالنسبه للجنه التي تنتظره، او احسد كافرا فمهما بلغت الدنيا التي بين يديه فماله الى خلود في النار، فهل احسد مؤمن ام كافر؟ احسد الكافر الذي مهما تمتع في الدنيا فهو مصيره الى النار في الاخره، ام احسد المؤمن الذي مهما اوتي من الدنيا ستنتظره الجنه التي هي يعني اعظم ويعني خير من يعني الدنيا؟ اي نعم، فدائما ساقط الهمه ينظر الى من هو اسفل منه في الدين، انا خير من فلان، احنا لا ناكل بدل ما نقعد ناكل اعراض الناس ونتعب ونفع كذا بنجلس نتسلى بالطاوله او الشطرنج او التلفزيون، او هو يظن ان هذه ليست مصيبه في الدين، ان يعني ان يسر العسرى بان يخذله الله سبحانه وتعالى ويتركه يجلس يعني في هذه المجالس والعياذ بالله. فالتنافس في الدين لا يذم، بل يجب ان تتطلع الى من هو اعلى لتقتدي به، والا هذا هو معنى الاهتمام بالافاضل في الدين، الاهتمام بهم يعني التنافس على اللحاق بهم. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسه المحموده الشرعيه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نسله وطلبها للتشبه بأهل الفضل. أيضا من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين، الفرق بين حب الرئاسة والزعامة والتسلط على رقاب الناس وبين حب الإمامة في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال بعض المفسرين الآية بنعزل عن إرادة السلطنة والملك، يعني إبراهيم لما قال ومن ذريتي يعني آتيني ومن ذريتي، هل إبراهيم عليه السلام طلب أو فرح بالملك والرئاسة والسلطنة؟ كلا، لا علاقة لهذه الإمامة على الإطلاق بالإمامة السياسية، الحكم والملك والرئاسة وغير ذلك، وإنما هذه الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، اجعل أيضا أئما يهدون الى الدين. قال لا ينال عهد الظالمين، فالآية تدل على ان امامة الدين لا ينالها الظالمون. لو كان المقصود من الامامة امامة الدنيا، لو كان المقصود من الامامة من الامام هنا لا ينال عهدي او اني جعلك الناس اماما، لو كانت مقصودة في الدنيا اذا لقد 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 صادم هذا مع الواقع، لاننا نرى نرى ان الذي ينال الامامه مش ليس من بلاد الزمان بل من ازمان بعيده، ان الامامه الت في كثير جدا من الاحوال، والان في كل او غالب الاحوال الت الى عيد الضالين. فلو كانت الامامه المقصود بها امامه الدنيا طبعا هذا يمكن ان يستقيم ابدا. لماذا؟ بدليل ان كثيرا من الظالمين نالوا الامامه الدنيويه، هذه يعني اوضح من الشم، ان الامامه الدنيويه الرئاسه والملك بيقع في ايدي الظالمين، واضح. اما الامامه الدينيه فلا يمكن ان تقع ابدا في ايدي الظالم، انما تقع لائمه الهدى الذين يعني يمتازون بفروق واضحه جدا بين 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 صفه الامامه في الدين وبين حب الرئاسه والتسلط. نعيد العباره، الايه بمعزل عن اراده السلطنه والملك، لان الايه الكريمه تثبت ان الامامه في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال لا ينال عهد الظالمين. اين الفاعل المفعول في هذه الايه؟ المفعول في الظالمين والفاعل عهدي، الفاعل هنا عهدي، يعني العهد ينال وينال، يعني هنا هو ينال هنا، واضح. وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا رب هب لي حكما، رب هب لي حكما، حكما ليس كما يتصور الجاهل من الناس ان الحكم بمعنى السياسه الملك وكذا، كما حصل من بعض الحراس في بعض الاوقات صدروا كتاب جامع العلوم والحكم، قراها المسكين جامع العلوم والحكم فصدروا كتاب ومنع دخوله الى السجن، كما صدر الاخ كتاب الاربعين النوويه وقالوا هذا في المتعلق بالاسلحه النوويه. اي نعم. فرب هب لي حكما، حكما اي حكمه، او حكما بين الناس بالحق، او حكما اي نبوة، لان النبي ذو حكم وذو حكمة. والحقني بالصالحين اي وفقني لانتظم في تلكهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. ولذلك قال ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي ذكرا جميلا بعدي اذكر به ويقتدى بي في الخير. فطلب للإمامة في الدين ليس للمصلحة في الدين، يعني يكون إماما حتى يهدي الله على يدي الناس ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، لا يقصد الرئاسة ولا الزعامة ولا التنافس على مناصب الدنيا. ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أذكر به فيقتدى بي في الخير، وقد كان لإبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا خطب به وجه الله تعالى. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، موسى عليه السلام كان لا يراه أحد إلا أحبه. وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. وجوز أن يكون معنى لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جوز بعض المفسرين أن يكون المعنى واجعل لي لسان صدق، يعني اجعل لي صادقا من ذريتي، اخرج من ذريتي المتاخره فيما بعد، يعني صادقا يجدد اصل ديني ويدعو الناس الى ما كنت ادعوهم اليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الاحاديث قوله عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم، انا دعوه ابي ابراهيم، والدعوه باصرح من هذا في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة للآخرين مهتدين في أنفسنا. وأخبر عز وجل أن من دعاء عباد الرحمن الذين أحبهم الله وأثنى عليهم أن من دعائهم أنهم يقولون وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها إماما يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وجعلنا للمتقين إماما، نقتدي بمن قبلنا، لأن لا يصلح الإنسان قدوة وأن يقتدي به من يعيش بينهم ومن يأتون بعده إلا إذا كان سائرا على نهج من سبقه من السلف الصالح. واضح؟ فلذلك هذا تفسير دقيق جدا. وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا، هذا شرط في الإمام أن تكون على وفق من قبلنا من المتقين، ويقتدي بنا من بعدنا، يعني كي نصلح ونتأهل لأن يقتدي بنا من بعدنا. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا، أكثر ثوابا، كلما اقتدى بهم في الخير عدد أكبر كلما كثر ثوابه، فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي الموطأ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال مكحول اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. الرياسة هنا ليست الرياسة الدنيوية، هي الإمامة، الإمامة في الدين، أن يصل مرتبة الإمامة كي يهتدي به الناس ويقوم بهذا الفرض يعني الكفائي. وكان القشيري يقول الإمامة بالدعاء لا بالدعوة. الإمام بالدعاء يعني بأن تدعو الله سبحانه وتعالى وتجتهد في الدعاء وتسلك أسباب ذلك، لا بالدعوة، لا بأن تدعي لنفسك هذا المقام. ومعنى بالدعاء لأن لازم الدعاء هو إذا كان الدعاء يعني مشتملا على شروطه فلازمه بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بكلمة الإمامة بالدعاء يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل واحد لنفسه. وقال إبراهيم النقعي لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس اجعلنا للمتقين إماما اجعلنا أئمة هدى، كما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أئمة يهدون. وعن الحسن قال من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، أي قدوة، إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب. من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب، يعني صفات، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا الدال على الخير كفاعله. وقد فصل الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الفرق بين حب الرياسة وبين حب الإمامة في الدين في كتاب الروح، فقال رحمه الله تعالى والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعطى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فهذا ناصح لله أو ناصح الله في عبودية، أخلص العبودية لله، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا كي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين احفظتهم لنفسه واثنى عليهم في تنزيله واحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم باحسن اعمالهم واوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فسالوه ان يقر اعينهم بطاعه ازواجهم وذرياتهم له سبحانه، قرة اعين ان يكونوا صالحين. اي نعم. وان يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فان الامام والمؤتم متعاونان على الطاعه، فانما سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته. يعني هذا الدعاء عباره عن سبب من الاسباب الموصله ان يوفقهم الله كي يقودوا الناس الى الجنه، هذا هو كل غايتهم وكل هدفهم. سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم الى الله بالامامه في الدين التي اساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وسؤالهم ان يجعلهم ائمه للمتقين هو سؤال ان يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعه والاعمال الصالحه ظاهرا وباطنا، التي لا تتم الامامه الا بها. اجعلنا للمتقين اماما، لن يكونوا ائمه الا اذا يعني اجتهدوا في الاعمال وفي العلوم الصالحه في الظاهر والباطن. وتامل كيف نسبهم في هذه الايات الى اسمه الرحمن جل جلاله، وعباد الرحمن اختصهم بالاضافه الشريفه الى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه ان هذا انما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتامل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة. لماذا؟ لأن العمل الذي استوجبه من الغرف كان أيضا أمرا عاليا، وهو الإمامة في الدين، لأن أعلى رتبة من مراتب الولاية، فناسب أعلى رتبة ومرتبة الإمامة أن يجازوا بأعلى مرتبة في الجنة وهي الغرف العالية في الجنة. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرئاسة. ننظر على الجهة الأخرى، طلب الرئاسة الذين يتنازعون على الرئاسة وعلى الملك وعلى قهر الناس، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. أهم شيء عندهم هو العلو في الأرض، القهر وشهوة النفس والتسلط واستعباد خلق الله تبارك وتعالى. هذا يعني معلوم في القديم وفي الحديث، والأمثلة نحن لا نحتاج لإرادتها، لأن تقريبا العالم الآن بالذات العالم الإسلامي يعني يموج بهؤلاء الطغاة وهؤلاء الظالمين الذين كل همهم أن يحافظوا على رفضهم حتى ولو أبادوا شعوبهم، يعني وما أحوال العراق وغيرها عنا ببعيد. فهؤلاء يسعون في تحصيل الرئاسة الدنيوية لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. أهم شيء القهر والعلو، وتكون لكم الكبرياء في الارض. ظنوا ان موسى وهارون ظن فرعون انهم سينافسانين على الكبرياء، وان القضيه قضيه الكبرياء في الارض. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. يعني طلب الرئاسه في الدنيا ترتب عليه شؤم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان دائما العلو في الارض يقترن بالفساد في الارض، بالفساد في الارض. ولذلك نجد ان ربنا تعالى يعني لما اثنى على المتقين ماذا قال؟ قال تلك الدار الاخره، مش الدنيا، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، فهذا فيه ذم لاراده العلو في الارض. يقول الله تبارك وتعالى وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. دائما لما في طغيان وفي علو لابد من حصول فساد. يعني توأمان لا يفترقان، طلب العلو في الارض لابد يكون ان يكون قليلا له الفساد، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ولذلك لا يفلح الارض الا اهل التقوى، كما حصل في الخلافه الراشده وفي الخلافه الاسلاميه عموما وفي عهد عمر بن عبد العزيز مثلا وغيره. لماذا؟ لانه ما كان يريد، كانت هذه اخر ايه لها عمر رضي الله عنه قبل ان تقبض روحه، الايه ختم عمر بن عبد العزيز بها تلك صنع يقولها قبل وفاته بلحظات، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. لان ناس انواع، يعني علو وفساد، نبدا نقسمها نجد ان في ناس تريد العلو فقط، يريد ان يهم شيء، وهذه قد توجد في بعض اهل الدين احيانا العلو ان يكون رئيسا وزعيما وكذا، واضح، لكن لا يريد فسادا، يريد وجود الطاعه وكذا، لكن ايه عنده دلائل ايه حب الرياسه. وبعض الناس يريد الفساد فقط، لا لا مطمح له ولا امل ولا يعني طموح الى الرياسه والزعامه وهذه الاشياء وهذه المناصب، لكن يريد الفساد كحال يعني اصحاب الشهوات الفنانين والاعلاميين وغير هؤلاء من المفسدين في الارض، الدعاء على ابواب جهنم. والبعض يريد علوا وفسادا، يجمع بين الامرين، وهذا اشأم الانواع، واحسنهم على الاطلاق هو الذي لا يريد علوا ولا فسادا، وهم الذين محض الله لهم الاخره، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وفرعون الذي كان عاليا من المفسدين رمى موسى وهارون كذبا وزورا انهم لا ينافسانه في هذا العلو وتكون لكم الكبرياء في الارض. ولذلك واحد الجماعه هؤلاء الناس يعني بين وقت واخر يقولون على المتدينين ايه او على الجماعات الاسلاميه يقولون يتسفرون وراء الدين للوصول الى مآرب سياسيه، نفس العقده الموجوده من ايام فرعون، وتكون لكم الكبرياء في الارض، ينافسون على ايه؟ عايزين ينافسون على المآرب السياسية، عايزين يطوروا المآرب السياسية من خلال الدين. ونحن نقول لأن هؤلاء ما فيش هذه مشكلة على الإطلاق، تفكروا أنتم وراء الدين، تفكروا وراء الدين وأظهروا الإسلام وحب الإسلام، وستنقاد لكم الأمة عن بكرة أبي، احكموا بالإسلام حتى لو بالظاهر، يعني الله أعلم بطرائدكم، لكن إن كانت المسألة هي وظيفة مرموقة وأنتم تشعرون أنهم يريدون أن يأخذوا من أنيابكم هذه القطعة من اللحم التي هي الزعامة والرئاسة والكراسي، تفكروا أن ما يمنعكم من أن تتفكروا وراء الدين، وابقوا في أماكنكم لكن تفكروا ويعني طبقوا الدين ويعني احموا الدين. اللهم صل. أي نعم. فنعود يعني إلى الفلسفة كما ذكرنا، العلو في الأرض دائما يقترن بالفساد، وهذه سنة مضطربة للطغاة والظالمين، ولذلك طرحنا في الحديث لماذا؟ لأن طبعا الذي يريد العلو في الأرض يجتهد في إلهاء الناس، يتاهل لهم الشهوات ويكثر الشبهات ويقسمهم شيعا واحزابا، ان فرعون على في الارض وجعل لها شيعا يصطلحوا طائفه منهم فيقسموا احزاب وشيع ويلهيهم بالفساد وبالرياضه وبالفن ويصبح كل البلد عباره عن فنانين ومخرجين وممثلين لا تخرج الاغراض والمقاصد والقدوات عن هؤلاء السفله ساقطي ايهما من الفنانين وغير من التافهين. واضح؟ فلماذا؟ لأن هو وينشر الفساد والفواحش يسهلها حتى يتلاشى الناس ويقنعوا بهذه المطالب فلا يعني ينافسوه في علومه وفساده. فلذلك يقول النبي إذا تأملت قول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر في الحديث إيه؟ العلو والفساد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا رمز العلو والقصر، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد مسيرة كذا وكذا، إلى آخر حديث في صحيح مسلم. فمرتين ربط فساد النساء والفواحش والتبرج وكذا بإيه؟ بالقهر السياسي. نعم. فلذلك يترتب على طلب العلو في الأرض والرئاسة من المفاسد ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنه يعني يكفي ان احنا نجي نكتشف مش فجأة طبعا شيء معروف من القديم ان حتى هؤلاء الناس الذين يظهرون حتى كهم انهم عيلة واحدة يعني العراق هي الحقيقة نظام ملكي مش نظام جمهوري واحنا كلنا نظام ملكي بس الولي العهد نائب رئيس ما يبقاش ابنه مثلا او ابن عمه او اخوه الفرق زي الفرق في النظام الجمهوري الان والنظام الملكي ما علينا يعني النظام النظام ده تطرح فيه يعني اذا طرقت هذه الاحداث الاخيره نزول كثير من الفتن في داخل الاسره ما سببه اذا طرقوا وما كانش تمثيليه السبب هو ايه؟ التحاسب انهم رئاسه على الدنيا فلذلك دائما يتنافسون الدنيا دائما تفرق اهلها ما تجمعهم تشتتهم فلذلك يتنافسون ويتحاسبون ويتباغضون ويتعادون لانها ضيقه فيتنافسون في امر ضيق بخلاف ما لو تنافسوا فيه الأخيرة هي فتيحة وواسعة. يقول وهذا بخلاف طالب الرئاسة فإن قلنا لها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والشقد والظلم والفتنة والحميلة للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. فمن ثم قال أبو جعفر النحولي حرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة. حرام على نفس تتحكم فيها شهوة الرياسة أن تذوق حلاوة الآخرة. وقال الشاعر هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. يقول ولا تنال إلا به وبضعفه من المفاسد. والرؤساء في علن عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صور الذر لأن المتكبرين في الدنيا أهل الكبر في الدنيا من أصحاب العلو في الأرض يحشرون يوم القيامة في صورة الذر في صورة الإيه؟ الذر الدقيق يعني هو شكل الإنسان لكن في صورة الذر الدقيق تحقيرا لهم وصغارا ومعاملة لهم بنصيب قصدهم كما أنهم في الدنيا تكبروا غير الحق فإنهم ينالون جزاءهم بالذل والصغار والهوان حتى في شكلهم فيحشرون يقول ولا سيما إذا حشروا في صور الذر وطأوهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتظهيرا كما قرروا أمر الله وحقروا عباده. الفصل المتبقي من مقدمات البحث هو يعني الحث على علو الهمة كما ورد في الكتاب وفي السنة فقد تواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على ارتياد معالي الامور والتسابق في الخيرات وتحذيرهم من سقوط الهمه وتنوعت اساليب القران الكريم في ذلك فمنها من اساليب القران غم ساقط الهمه وتصويرهم في ابشع صوره كما قص الله علينا من قول موسى عليه السلام لقومه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير هذا من سفاله الهمه ومن سقوط الهمه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. وقال تعالى تتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذه تفل همة أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ايضا واصفا حال اليهود ومبينا سقوط همتهم قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال في وصف أشباههم وعلمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فلم تعملوا فهذا ليس بعلم في حين انهم امتدح يعقوب عليه السلام بقوله وانه لذو علم لما علمناه يعني ذو عمل بما علمناه. وذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم وقناعتهم بالدون فقال عز وجل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا يعني قنعوا بذلك وفرحوا به، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. فهذا أثر من أثر سقوط همتهم. وبين أنهم لسقوط همتهم قعدوا عن الجهاد، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فطبقهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وشنع عز وجل على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، لأن هذا بلا شك أجلى مظاهر سفالة الهمة، إرادة الدنيا وتفضيلها على الآخرة كما سبق أن بينا بالتفصيل. فهم يجعلون الدنيا أكبر همهم وغاية علمهم، باعتبار هذا الإيثار من أسوأ مظاهر خفة الهمة. وغير أن الركون إلى الدنيا تسفل ونزول يترفع عنه المؤمن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل يرضى أحد بالدنيا بدلا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال أيضا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا سافر الهمة، ما يرد إلا الدنيا ولا يعيش إلا للدنيا. وقال أيضا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني من كان يريد ثواب الدنيا كالذي يجاهد مثلا ليطلب الغنيمة، فما له يطلب أخف الأمرين، وأمامه فرصة أن ينال ثواب الدنيا الذي يريده وثواب الآخرة بالإخلاص لله عز وجل. فهنا أيضا إشارة إلى أن يرتفع الإنسان بهمته. من كان يريد ثواب الدنيا، الذي سيعطيك الدنيا قادر على أن يعطيك الآخرة، فهل طلبت الأمرين جميعا؟ كما قال عز وجل: ومن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والنصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أين يقول تعالى: فعند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذا أمامك الخيار، إما أن تطلب الدنيا فقط وهي أخف المطالب، وإما أن تطلب أشرف المطلبين وهو الآخرة فقط، وإما أن تطلب الأمرين معا الدنيا والآخرة. فما بالك تقنع بأن تطلب الدنيا فقط وهي أخف هذه الخيارات؟ فهذا هو المقصود من قوله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني فما له يطلب أخفهما، كلا طلب أشرفهما أو طلبهما معا، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق إلى آخر الآيات. وعاد عز وجل حرص اليهود على حياة، أي حياة ولو كانت دليلا مهينا، فقال عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة. وحمل القرآن الكريم على المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، باعتبار أن الشرك، لا شك أن الشرك أجلى وأوضح مظاهر خفة الهمة. الشرك أوضح دليل على خفة همة صاحبه، الإنسان الذي كرره الله عز وجل ويأتاه العقل والفطرة وأرسل له الأنبياء وأنزل الكتب وبث له الآيات في الآفاق وفي نفسه، ومع ذلك يعمل إلى صنم ينحته بيده مثلا ثم يعبده ويجد له ويركع ويسأله ويتبتل إليه، أو يعبد الله سبحانه وتعالى أرسل له عبدا يهديه ويأخذ بيده إلى الجنة، فبدل أن يعبد الله المرسل يعبد المرسل كما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام، فعبدوا النبي وعبدوا الرسول وأعرضوا عن عبادة الخالق خالقه سبحانه وتعالى. فهذا بلا شك من أجل مظاهر خفة الهمة الذي يثلث الالهه ويقول ان الله ثلاثه، هذا بلا شك مظهر خفه الهمه ودرجتها ان يرضى بمثل هذا الدون. كذلك يعني يقول تعالى: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل في عابد المسيح مبينا خفه همته: لو كانت نفسه شريفه ولو كان عنده همه لارتقى عن هذه العقيده الخفيفة الدنيئة. يقول عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفطر. ما معنى كان يأكلان الطعام؟ يعني يحتاجان إلى الطعام. هل الإله يحتاج إلى الطعام؟ وما لازم الطعام؟ لازم الطعام الإخراج. هل الإله يخرج؟ والعياذ بالله. فكيف يعبد؟ معنى ذلك ان هذه من خطة الهمة ان يعبد بشرا مثله. اي نعم. ومنها من اساليب القرآن في هذا الامر انه اثنى على اصحاب الهمم العالية وفي طليعتهم قطعا الانبياء والمرسلون وفي مقدمتهم اولو العزم من الرسل وعلى رأسهم سيدهم واشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. العزم الهمة. وقد تجلت همتهم العالية في مسابرتهم وجهادهم ودعوتهم الى الله عز وجل كما اوضحه الله سبحانه وتعالى في قصص الانبياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين. من اساليب القرآن انه قط مواقف اصحاب الهمة العالية من المؤمنين اتباع الانبياء والمرسلين كما في قصة موسى. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وكما في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ايمانه لما حانت اللحظة ما كتم ايمانه بل تحداهم اجمعين واضح بالحق. وكما في قصة حبيب النجار ايضا في قصة في سورة ياسين. وكما في قصة داود وجالوت قال الذين يظنون انهم يظنون عليه يطلون. قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين الى قوله تعالى فهزموهم باذن الله. من اساليب القرآن ايضا في تعظيم علو الهمة انه عبر عن اولياء الله عز وجل الذين كبرت همتهم بوصف الرجال. الرجال في مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة في دين الله. دائما تأتي كلمة الرجال في مقام التفخيم والتعظيم لان في فرق بين الرجولة وبين الذكورة. يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الذكورة هذه صفة تشريحية توجد في اليهود والنصراني والمجوس وعابد النار وعابد الوثن والمسلم وغيره. هذه صفة تشريحية. لكن الرجولة لا ليست لكل الناس. فيمكن ان يكون ذكرا لكن لا يكون رجلا ويستحق ان يتشرف بوصف الرجوله. ويقول تبارك وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر كيف قال انهم رجال فيه رجال. فقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والاوقات رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وهذا من علو همتهم. وقال ايضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من اساليب القران الكريم انه امر المؤمنين بالهمه العاليه والتنافس في الخيرات. فقال عز وجل سابقوا الى مغفره من ربكم. سابقوا امر بالمسابقه. وقال ايضا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وقال سبحانه فسابقوا الخيرات. وقال ايضا ففروا الى الله. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما ذكرنا يعني هذا التنافس محمود. اما التنافس في الدنيا فهو مذموم ومنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا. ده في ايه في الدنيا. اما في الدين فلا تنافس. وامتدح اولياءه بانهم كانوا يسارعون في الخيرات بانهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يعني مع ان القاعده او الشيء معلوم وبديهي ان القاعده بغير عذر والمجاهد لا يستويان. القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان. ولكن الله سبحانه وتعالى نبه بنفسه الاستواء لا يستوي لنذكر المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيم. لان السياق حياتي فيه التفاوت العظيم بين هؤلاء وهؤلاء. حتى الشخص القاعد يأنف ويترفع يأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته. كيف يرضى بالدون؟ كيف يرضى بالمنزله الاسفل؟ فيهتز للجهاد ويرغب فيه. وفي ارتفاع طبقته. وهذا شبيه بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهو معلوم ان العالم لا يستوي مع الجاهل، لكن هذا المقصود من النص عليه في الايه، المقصود حتى تتحرك همه الذي لا يعلم حينما يعلم ان الله تعالى ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هذا تحفيز لهذا الكي تصعد الى هذه الدرجات العليا. اما السنه الشريفه فحدث ما شئت عن علو همه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم الى المعالي. كيف لا وقد اوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك. فاما كلمه احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال لان كثير من الناس، وطبعا هذه يعني عرض من اعراض يعني هبوط الثقه بالنفس وهبوط الهمه، مجرد ان تبدا تناقشه مجرد فقط بتشرع بان تكلفه بشيء لا استطيع ما اقدر، يعني فيعتذر ويهرب دائما من ان يتحمل اي شيء من المسؤوليات حتى لو دقق. فهذه علامه سيئه طبعا وملمح سيء من ملامح الشخصيه، ضعف الثقه بالنفس وقله التقدير لنفسه و يعني ضعف الهمه. لكن انظر هنا كيف يقول الرسول: احرص، تقول له كلمه احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حتى على الانسان يعني تصعد همته الى تحقيق ما يرجو اليه او يكلف به. وقال صلى الله عليه وسلم: ان قامت الساعه وبيد احدكم فتيها نخله صغيره فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. مع ان يعني لا توجد فرصه اصلا لتنمو، لان الدنيا ستخرب بعد حين، مجرد الساعة تقوم والسور ينفخ فيه، ومع ذلك يقول حتى يعني اغتنم الفرصه الى اقصى مدى ولا تتفكر في المستقبل، عيش لحظتك الحاضره ولا تقل متى اغرسها ومتى تثمر ومتى تاتي ثمرتها والقيامه تقوم، لا افعل ما تستطيع لانك استتاب عليه وسينفعك هذا الغرض. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان من دعائه: واسالك العزيمه على الرشد. كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اسالك العزيمه على الرشد، يعني ان تتحرك همته دوما نحو الرشاد والامور والاعمال الصالحه. وكان عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، وقال لاصحابه: ان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها. اي نعم. وطبعا معالي الامور هي الاخلاق الشرعيه والخصال الدينيه، ليست الامور الدنيويه لان العلو فيها نزول. وصم انا اهل الهمه العاليه بان الله عز وجل يمدهم بالمعونه على قدر سمو هممهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المعونه تاتي من الله للعبد على قدر المؤونه او المؤونه، على قدر ما يكلفك الله سبحانه وتعالى تاتيك المعونه. نحن نلاحظ الطالب مثلا طول السنه قد يعجز عن ان يذاكر كتابا معين مثلا او عده كتب، مستحيل نجد ايام الاختبارات حينما يركز همته وتعلو همته وتكون القضيه قضيه مطيف، ماذا يفعل؟ في ليله واحده ممكن يقرا مجلدا كاملا وبينتهي منه وبيحفظه وبيستطيع ان يدخل به الامتحان ويتفوق. لماذا؟ لان هو نوى الهمه عنده على قدر الهمه تاتيك المعونه من الله سبحانه وتعالى. انك عايز تريد ان تنجز هذا مثلا في يوم او في يومين وشرعت في ذلك وحرصت، فيودك الله بالعون على قدر نيتك وعلى قدر همتك. وهذا مجرد، هذا يعني مجرد. اي نعم. وبين صلى الله عليه وسلم ان اكمل حالات المؤمن ان لا يكون له هم الا لاستعداد للاخره، فقال عليه الصلاه والسلام: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشرق عليه شمله ولم يأتيه إلى الدنيا إلا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وسلم قوما بعلو همتهم فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. انظر إلى التعبير عن علو الهمة: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين، أي دليل في القرآن أو السنة يحرض على شيء، أداة جهاد، تعلم، اي شيء من الاعمال الصالحه التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يقصد بالترغيب والترهيب الا تحريك الهمه كلها، لان الهمه ايه؟ قضيه العمل، قوه الاراده. فهذه النصوص ترمي الى توليد قوه دافعه تحرك قلب المؤمن وتوجهه الى اقامه الطاعات وتجنب المعاصي والمخالفات والى بعث الهمه وتحريكها واستحباكها للتنافس في الخيرات. والامثله على ذلك اكثر من ان تحصر، مثلا قوله عليه السلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه، يقتروا عليه لاتهموا، يعني لشده التنافس. ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. مثلا قول الرسول عليه السلام: يقال لصاحب القران اقرا ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. ما المقصود من هذا الحديث؟ واضح جدا المقصود تماما كقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خبر، لكن المقصود منه ايه؟ الحث على الارتقاء حتى تقارن بين هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون الى اخر الايه. كذلك هنا يقال لصاحب القران المفروض ان المؤمن الذي عنده همه اذا سمع هذا الحديث تترقى همته الى ان يترقى في الاخره ويحفظ القران الكريم ويستكثر من حفظ القران حتى يتمه. يقال لصاحب القران اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. يعني في استطاعتك انت ان تحدد منزلتك من الجنه. نعم، بهذا الحديث كلما اجتهدت في حفظ القران كلما تترقى منزلة أكثر عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك هذا يبشر حفظة القرآن وحملة القرآن القائمين بحقه بأعلى المنازل في الآخرة. بعدد آيات القرآن سوف ترتفع درجاته في الآخرة. أي نعم. وحذر من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احذروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هذا أمر الإنسان يقترب من الإمام في الصلوات، يحرص دائما أن يكون في الصفوف المقدمة، وإذا تعمد التأخر فالجزاء من جنس العمل، حتى لو دخل الجنة يؤخر في مقابلة هذا التأخر الذي كان يتأخره إلى قيمة الصلاة. ومثل يقول عليه السلام: احذروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأله تعالى من فضله ولا نستعظم شيئا في قدرة الله وجوده وكرمه. يعني الحقيقة من الأشياء المؤلمة، إنسان كلما يعني طالع حتى الرسول عليه السلام للصحابة على علو الهمة وحتى الأمة على علو الهمة يتذكر كثيرا من المواقف الصوفية وكيف أنهم يخربون يعني نفوس يعني اتبعهم الصوفيه المنحرفه بتسفير همتهم، وتصدر منهم احيانا عبارات بشعه جدا فيها اشياء تصادم هذا. يعني واحد يقول مثلا: انا استحي ان اسال الله الجنه، انا قدري اهون من ان اسال الله الجنه، الى اخر يعني هذه المقولات المعروفه. كيف والرسول عليه الصلاه والسلام يحثك على ان تصنع في رحمه الله؟ هل الجنه بعملك ام بفضل الله ورحمته؟ الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرحمة، حتى الطاعات التي تفعلها أنت لا تفعلها إلا بقوة الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستمد القوة من الله واطلب المدد من الله عز وجل. أي نعم. فيعني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم فليكثر، يعني يصنع. إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، يعني اصنع ما شئت في رحمة الله وفضل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يرضى من العبد إذا لم يسأله. يعني شيء عجيب، يعني كما يعني يقول، وهذا في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه. فيمدح رجلا من البشر والله عز وجل اولى بهذا الوصف لا شك. يقول في مندحه: لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبه، يعني ما كنت تعلمني الشحاذة الا اذا انت تريد ان تعطيني، فلم تعلمتني الشحاذة فانت تريد ان تعطيني. فالله سبحانه وتعالى يعلمك ان تساله وتتوسل اليه وتكثر وتطمع ما شئت في رحمته وفضله عز وجل. فالانسان لا يقول ان ذنوبي تحول دون ان اسال الله العفو المنصوره، او يقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخره فعذره لي في الدنيا. نفس اللسان الذي دعا لهذا البلاء هو كان يمكن ان يدعو بالعافيه، والله يحب العافيه وكان يعافيك، واضح. وغير ذلك من مظاهر تسفل الهمه في يعني الدعاء، والدعاء اسهل شيء يحصل به الانسان ما شاء المطالب الدنيا والاخره. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وادخل الناس من دخل بالسلام. لان الدعاء شيء تنال به اعلى المراتب سواء في الدنيا او في الاخره. الدعاء كلام، والله عز وجل عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن فيكون، واضح. ومع ذلك تقصر في الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي تطلب اليها. ففعلا اعجز الناس هو ذلك مستريح، بس يستوعب يعني شروط الدعاء من الاخلاص والاخبات والتذلل لله، ويسال وسيعطيه. ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول: اسالنا يا شيخ احمد وسلم لابوابه لا تحجبوا. لا تسالن بني ادم حاجه، لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألت يغضب منك ويتغير ويتنمر ويعني يبجر منك، لكن إذا سألت الله سبحانه يعني يغضب منك إذا لم تسأله. فإذا يعني لابد هذا سبب من أسباب عظيمة جدا في يعني كسب الخيرات، وهو علو الهمة في الدعاء. يقول عليه السلام: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وعن العرباض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عام لكل الأمة، لم يخاطب به شخصا معينا ويقول له إذا سألت يا فلان الله فاسأله الفردوس، لكن هو يخاطبنا جميعا الصحابة ومن يأتي بعدهم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. سر يعني اللباس، الخلاصة، سر الجنة. أي نعم. ومعنى سر يعني افضل موضع في الجنة. هذا لا شك درس وارشاد لكي تعلو الهم. لا تتخاذل وتقول كما يقول الصوفية: ذنوبي وانا لا استحق. وانت لا تستحق، هذه الناس لا خلاف، كلنا لا نستحق. لكن اذا كنت تسأل كريما فاطمع في رحمته، تذلل له، هو وعدك بان يعطي، وما يعني ربط ذلك بشروط. إذا سألت الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. وفي حديث آخر: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأنكر صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت طموحاته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأمطار قد خفت فصار مثل الفرخ. قد خفت، خفت يعني سكت، وسكت من الضعف. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني كما نقول نحن جلد على عظم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ قال: نعم، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه او لا تستطيعه. افلا قل: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره: الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني اصحابك؟ فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال أن أنظر إلى همة أبي هريرة رضي الله تعالى حافظ الإسلام وحافظ السنة وراوية الإسلام، ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ أبو هريرة ما عنده شغل ولا هم في موضوع الغنائم ولا الطعام ولا الدنيا، ولا كان عنده وقت أصلا حتى يسعى لكسب الرزق، كان من أهل الصفة، وأهل الصفة لا كما يتصور بعض الناس أنهم ناس عاطلون لم تكن لهم وظيفة، أهل الصفة كانوا مجندين، مجندين تحت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفة التي كانت في المسجد النبوي ومكانه معروف حتى الآن، يعني جنود محبوسين حتى إذا أتت أي مهمة يكلفهم الرسول عليه السلام إذا كان هذا يذهب للبلدة الفلانية لكي مثلا يعلم الناس القرآن أو يعلمهم الدين، مجموعة تذهب في سرية مجاهدة أو في غزوة وغير ذلك، فهم كانوا جنود رسول الله عليه السلام الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم وقت أصلا، بل هم متفرغون لخدمة الدين. فأقول له عليه الصلاة والسلام ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال فنزعت نمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها فحدثني. الحقيقة يعني قد يكون في احتمال ان القمل دي تصحيح للنمل، فالله اعلم على كل حال. فحدثني حتى اذا استوعبت حديثه قال اجمعها فطرها اليك، يعني ضم هذا الكساء او الثوب الى صدرك. فاصبحت لا اسقط حرفا مما حدثني، بل هو انه جاء رجل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه فساله عن شيء، فقال له زيد عليك أبا هريرة فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره إن خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد يعني كانوا جالسين يدعون الله. قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي هذان وأسألك علما لا ينسى. فقال آمين. قال الرسول عليه السلام آمين. فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى علما لا ينسى. فقال صدقكم بها الغلام الدوسي رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال عرضت علي الامم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه احد، يعني لم يستجب له ولا واحد من قومه. فرايت ثوابا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون امتي، فقيل هذا موسى في قومه، ثم قيل لي انظر فرايت ثوابا كثيرا سد الافق فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70,000 قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. فهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم لا تنوح منقبة أخروية ولا فضيلة دينية إلا صعدوا إليها واستشرفوا لها وتنافسوا فيها. ثبت في الصحاح أن كما ذكرنا عالي الهمة لا يسمع بفضيلة إلا تكب نفسه إلى أن ينال لها. ماذا كانت؟ كسر الهمة لأنه ليس عنده تقدير لنفسه، او لا نقول شاكل بقى ممكن يكون ضعيف العلم الى حد ما فلا ترقى لهذا، يعني مثلا اذا سمع قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث لكل امه لله الامه على راس كل 100 سنه من جد بلادنا، عالي الهمه تتحرك همته الى ان يجتهد حتى يكون هو هذا المجدد. اما الاخر الذي تتواضع همته فيقول لا انا مسكين وانا جاهل وانا عاجز وكذا، يعني فهذا هو الذي يفرق بالهمه بين يعني شخص وبين آخر. أي نعم. ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه. طبعا شيء عظيم يعني كفاية كلمة ايه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمن أجل ذلك الصحابة ما يكاد ما منهم أحد إلا وطمح إلى أن يكون هذا الرجل لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ايهم يعطى يدوكون يعني يقودون ويمولون في من يدفعه اليه يطرح كل من هذا الشر. فيقال وقع الناس في دوكه ودوكه يعني في خوض واختلاط كلمه دوكه كلمه صحيحه عربيه. فبات الناس يدوكون ايهم يعطاها حتى قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ ما احببت الاماره الا يومئذ. هو ما هو ما يريد الرئاسه لكنه يريد ايه كلمه ويحبه الله ورسوله. اي نعم. فلما اصبح اعطاها عليا ففتح الله على يديه. وعن ربيعه بن كعب رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فاذا كان الليل اويت الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما يا ربيعة سل لي فأعطيك. فقلت أنظرني حتى أنظر. هو ضمن يعني فرصة عظيمة أن يسأل الرسول السلام وهو وعده أن يعطيه ما يريده. ثم يقول ربيعة وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. انظر له الهمة لها نهاية. وتذكرت ان الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله اسألك ان تدعو لي ان ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من امرك بهذا؟ الدليل على الفطنة العالية والهمة العالية. قلت ما امرني به احد ولكني علمت ان الدنيا منقطعة فانية وانت من الله في المكان الذي انت منه فاحببت ان تدعو الله لي. قال اني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. اجتهد انت من ناحيتك كثرة السجود والصلاة. لماذا؟ ان الدعاء ده ايه يعني كلام طيب والكلام الطيب لابد من يعني مش عايزين البراشوت يعني لابد حاجة تحمله كتير دي الى اعلى طائرة يعني او شيء يحمل الكلام الطيب ويصعد بيه لان ربنا قال ايه اليه يصعد الكلام الطيب. فلازم حاجة تشيل اللي هي العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. واضح. نعم. وفي لفظ مسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك. قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك لكثرة السجود. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت أصبر أصبر كم سنة وتموت وعند تدخل الجنة يعني ما فذلك هذا أهم أيضا. قالت بل أصبر. قالت أصدق. قالت فإني أتكشف فدعو الله أن أتكشف فتعالى. ومن تتابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي الله تعالى عنهم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فكن تعطى. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور جمع دثر وهو المال كثير. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شكوا بينا، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني عايزون يتحصنون من جديد، لما سمعوا هذا الحديث فعلوا مثله، وأنت قلت إلا من صنع مثل ما صنعت. أي نعم. فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويروى عن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخرج أحدهما، الأب أو الابن فقط، فاتهم، فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لابد لأحدنا أن يقيم فأقم مع نسائك. يعني الأب قال الابن: أقم مع نسائك. فقال سعد: قال لأبيه: لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاتهم، فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فقتله عمرو بن عبد ود. التسابق في أمور الآخرة والتنافس فيه، ولذلك يعني لا إيثار في أمور الآخرة كما ترون هنا، مش إيثار، يعني من على قول من أقوال العلماء من قلة الفقه إن يكون لك فرصة لتفلت الصف المقدم وتقول له: تفضل. لا، يقول لك: تفضل أنت. هذه كل الثقة، مفيش حاجة اسمها تفضل، أنت تسابقه وتحتل المكان قبله. كان الصحابة إيه؟ إذا أقيمت الصلاة يتبادلون ويتسابقون. ما معنى يتسابقون؟ كله يريد أن يسبق إلى الصف الأول. فمثلا النوبة على الشيخ، واحد يسمع على الشيخ مثلا القرآن، فيقول لأخيه: تفضل أنت مثلا قبلي. لا، بالعكس، تناسب عندك أن تكون المقدم دائما في إيه؟ في أعمال الآخرة، كما ترون كيف الصحابة كانوا يتنافسون في أمور الآخرة، في أمور الآخرة تتتابع. أما في الدنيا فألقها في ناحية من يطلبها. أيوة. يعني كما يعني ترون يعني أن من سجايا الإسلام ومحاسن الإسلام التحلي بكبر الهمة. فكبر الهمة، وهذه العبارة ذكرها فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في حلية طالب العلم، يقول: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. فكبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذول، ويجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا ترى واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن التحلي بكبر الهمة يطلب منك تفاسف الآمال والأعمال، ويبتس منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. منها يذكر أمثلة كيف الشريعة تربينا على علو الهمة والتسامح. منها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من الهمة من المنة التي تنال من الهمة منالا. يعني لو أن رجلا افتقد الماء ويجوز له التيمم في هذه الحالة مفتقد الماء، واضح؟ ويعني لو كان معه ملح يشتري ماء، واحد عنده معاه ملح يشتري ويتوضأ بماء، واضح؟ الشرع في هذه الحالة فلو أن هذا الشخص ليس معه مال ورجل آخر اللي موجود معه الماء ويملكه، يعني يقول له: أنا أعطيك الماء تتوضأ به وأسامحك في ثمنه، هبة مني لك، أهبك ثمن الماء وتتوضأ به، هل هذا الرجل يجب عليه؟ طبعا لو أخذ الماء ما فيش مشكلة، لكن هل يجب عليه؟ نحن نتكلم عن كلمة الوجوب، هل يجب عليه أن تلزمه الشريعة بقبول هذا الماء تتوضأ به وهو فاقد للماء، أم له أن يتيمم؟ الشريعة تقول: لا، لا يجب عليه أن يقبل الماء لما في ذلك من المنة، وله أن يتيمم حرارا على يعني على تحرره من منة الغير. أي نعم. يقول: إباحة الماء للمكلف عند فقد الماء، إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منال. يقول بعض العلماء يقول يعني في مثل هذه المنن تفقأ عين الحكيم، تفقأ عين الحكيم. ومن هذه الأمثلة أن الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له، يعني لو أن رجلا قال أنا أعطيك المال وجعل يتحج، طبعا لو قبل لا حرج، جاء الشرع أن يقبل ويحج على حساب غيره، لكن هل يجب عليه؟ هل بذلك يصير مستطيعا بحيث يلزمه فريضة الحج؟ لا، لا يلزمه ذلك. الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا، لما في ذلك من المنة التي تلزمه. فيقول منصور ابن المعتمر: ان الرجل لا يبقيني شربة من ماء فكأنه دق ضلعا من اضلاعه، يعني يتنزهون عنه. والصحابة بعض الصحابة بايعهم الرسول عليه السلام على الا يسألوا الناس شيئا، حتى كان الصوت يقع من احدهم وهو راكب مثلا على الجمل او على الفرس فينزل ويقول ولا يطلب من احد ان يعني ان يعطيه الله. وقد قال عليه السلام: واعلم ان شرط، قال جبريل للنبي عليه السلام: واعلم ان شرط المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اي نعم. ويقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، ان الغنى العالي عن الشيء لا به. ويقول الشنفرة، والشنفرة جاهل شعر جاهلي من الطعالي، ومع ذلك كان الجاهلي يقول هكذا، فماذا يقول المسلم؟ يقول: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحولوا، أديم لطال الجوع حتى أميته، وأصرف عنه الذكر صفحا فأذهل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول، ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. نختم الكلام بهذا الباب لأننا مقبلون على موضوع جديد بعد ذلك في نفس التعلق بالهمة، لكن هذه مجموعة المقدمات الضرورية قبل أن نخوض في مجالات علو الهمة. نختمها بهذا التنبيه على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم أعلى الأمم همما، أعلى أمة على الإطلاق من حيث الهمة. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم. جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجهاد بين يديه. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم.